زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وذكرنا أن هذا من الأحاديث القدسية التي يسندها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء، وإلا فإنه لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء أصلا إلا ما حرمه على نفسه وما أوجبه على نفسه. وقد حرم الظلم على نفسه فضلا منه وإحسانا إلى عباده، وإلا فإنه لو أراد أن يفعل لفعل ولا أحد يمنعه من ذلك، فهؤلاء خلق يفعل فيهم ما يشاء، ولكنه حرمه على نفسه فلا يقع منه لكمال عدله سبحانه. وقوله حرمت الظلم على نفسي يتضمن جل مسائل الصفات والقدر، وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يجمع الدين كله، لأن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وما أمر به راجع إلى العدل، وأقسام الظلم الثلاثة المعروفة، وكذلك الوعيد الشديد في الذين يتساهلون في الظلم، وبيان الوسائل التي تعين الإنسان على ترك الظلم مع القدرة عليه، مثل تذكر عاقبة الظلم الوخيمة وعاقبة منع الظلم والامتناع عن الظلم الحميدة وقدرة الله عز وجل. تكلمنا أيضا عن حديث تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت، رواه مسلم. وذكرنا أن الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، أن تعيب شخصا في غيابه، وأنها تطلق لتشمل كل ما يكره الإنسان ذكره من عيب في خلقه أو خلقه أو دينه أو دنياه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو حرفته وصنعته ونحو ذلك. وهذه تكون أي الغيبة بأي شيء من وسائلها، مثل اللفظ والإشارة والرمز والكناية مع النية، مع نية الغيبة والانتقاص والاحتقار والازدراء والسخرية والذم والانتقاص. والغيبة من الكبائر، لأن الله عز وجل رتب عليها وعيدا شديدا، وعرفنا أن من أحاديث البرزخ أنه عليه الصلاة والسلام مر بقوم يخمشون وجوههم وصدورهم، وأنه أخبر بأن هؤلاء الذين يغتابون الناس. والخلاف في مسألة الغيبة من الصغائر أو من الكبائر في المذاهب، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها كبيرة، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. والله عز وجل شبه الغيبة بأكل الميتة، والميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه لأنه غاب عن مجلس الغيبة. والغيبة تباح في نطاق ضيق جدا، كما قالوا في التظلم والاستغاثة على تغيير المنكر وتحذير المسلمين من الشر وجرح المجروحين والرواة الذين يضرون بالحديث، وكذلك بيان حال المجاهر بفسقه أو بدعته والتحذير منه، وأيضا التعريف كالأعمش والأعرج ونحو ذلك. وذكرنا أن الغيبة بما أنها محرمة، فإذا أبيحت لمثل هذه الحاجات المهمة فلا بد أن تقدر بقدرها. أولا لا بد أن يضطر إليها اضطرارا، بحيث لا يجد أي شيء آخر، لا يجد مناصا. ثانيا أن يذكر بقدر الحاجة ولا يتعدى. ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. شرح الحديث: هذا الحديث له رواية أخرى في صحيح مسلم بعد قوله وكونوا عباد الله إخوانا زيادة كما أمركم الله، وفي لفظ آخر ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكر طرق الحديث السابقة: هذا أجمع ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث عن أبي هريرة، وكأنه كان يحدث به أحيانا مختصرا أو مختصرا وطورا بتمامه، وقد فرقه بعض رواة الحديث. يعني هو أصلا الحديث قطعة واحدة، لكن أبا هريرة رضي الله عنه حدث به مختصرا مرة، مطولا مرة، وبعض الرواة فرقوه أيضا يعني في المناسبات المختلفة. فأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، وهذا معناه النهي عن وقوعه من الطرفين، لا أنت تحسد ولا هو يحسدك. لا تحاسدوا، يعني لا تجعلوا الحسد بينكم، لا تجعل الحسد طريقا إليكم. وهذا الحسد الذي ينتج عن كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره، كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. ومعناها الحديث: لا يحسد أحدكم أخاه على نعمة أتاه الله إياها، وليسأل الله من فضله. طيب، قوله ولا تناجشوا، ما هو أصل النجش؟ في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة. يعني في الصيد في نجش، يقوم الصياد بالنجش. طيب كيف يقوم؟ بحيلة، بنوع مخادعة للفريسة حتى يصيدها، لأنها ربما تكون في مكان لا يطاله، فإذا أثارها وتحركت من مكان إلى مكان سهل اصطيادها. فالنجش في اللغة إذن هو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة. والمعنى: لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. هذا يعني لا تناجشوا، وهذا له صور كثيرة جدا، وما أكثرها اليوم في عالم البيوع: المكر والحيلة والمخادعة في البيوع. وقال الحافظ رحمه الله: النجش مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها، وهو لا يريد شراءها بل ليغر غيره، فيدخل في المزاد مثلا ويزيد في السعر، فيظن الجاهل المسكين أنها على القدر الفلاني والنفاسة الفلانية والمستوى الفلاني، ما دفعوا فيها هذه ولا زايدوا فيها بهذا الشكل، معناها أكيد أنها تسوى، فيزيد معه ولا ينتبه أنهم تآمروا مع صاحب السلعة كي يزيدوا في الحراج أو في المزاد، بحيث يدفع غيرهم للزيادة في السعر وشرائها بهذه القيمة المرتفعة. وهذا حرام واحتيال والمكر والخديعة في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. والناجش يطلق على آكل الربا، ولعله في من يفعل ذلك برشوة كما قال الحافظ، يعني فيها نوع مكر. وقوله ولا تباغضوا، البغض خلاف الحب معروف، ويرجع إلى الكراهة وعدم الرضا، والتباغض من باب التفاعل، يعني أيضا لا يقع بينكم في مجتمعكم، فلا تبغضه ولا يبغضك، لا يجوز لك ذلك مع أخيك المسلم ومع إخوانك المسلمين، لأن التفاعل من باب الاشتراك، اشتراك الجماعة، والبغضاء شدة البغض وهي في القلب، والبغض نفور النفوس عن الشيء الذي يرغب عنه، وأصل أن ما يقع بين اثنين، وقد يطلق إذا كان من أحدهما، قد يطلق ويقال وقعت البغضاء من هذا، يعني اليهود بدأت البغضاء من أفواههم، وهم أصلا يعني جمع، وكذلك المنافقون. طيب، فالبغض نفور النفوس عن الشيء الذي يرغب عنه، طبعا غير يرغب فيه، رغبت عنه يعني نفرت منه، تركته، أعرضت عنه، هذا يعني رغبت عنه. طيب رغبت فيه؟ لا، معناها أردته وملت إليه وتعلق به همي ورغبتي. طيب، قال في التعاريف وفتح الباري: وحقيقته أن يقع بين اثنين، يعني البغض، وقد يطلق إذا كان من أحدهما. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، التدابر المعاداة، وقيل المقاطعة، يعني لا يعرض بعضكم عن بعض عند التلاقي فيقع التهاجر، وقيل معناه لا يعطي أحد منكم أخاه دبره حين يلقاه مقاطعة له. لا تدابر، لأن الانصراف العادي سيوليه دبره، لكن هذا ليس مقصودا بالحديث. الانصراف العادي، انتهت الزيارة، انتهى اللقاء، أدبرت عنه، لكن إذا أدبرت عنه، إذا وليته ظهرك ودبرك بنية المقاطعة، دخلت في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا، التحسس الاستماع لحديث القوم، وقيل أن تسمع ما يقوله فيك الآخرون، وقيل الاستكشاف عن عورات الآخرين، لكن يقوم بذلك بنفسه. فالشخص إذا وقع له خاطر التهمة فإنه يريد أن يتحقق، فيتحسس ويبحث ويتسمع. وقوله: ولا تجسسوا، السؤال عن العورات، وقيل أن ترسل من يسأل لك عما سمعت في أخيك من السوء. فإذا قيل إن التحسس الاستماع للحديث، والتجسس السؤال عن العورات، وقيل التحسس هو أن تقوم بذلك بنفسك، والتجسس أن ترسل غيرك، وقيل التحسس في الخير والتجسس في الشر، وقيل التحسس عن الأمور الظاهرة والتجسس في الأمور الخفية، فيها كشف عورات، فيها اطلاع على الأمور المخفية التي أخفاها أصحابها. أما التحسس فهو يتلقط الأخبار، يتسمع من هنا وهنا، أشياء موجودة لكنه يجمعها، يلتقطها. وقيل أشياء كثيرة في قضية التحسس والتجسس، حتى قال بعضهم هما شيء واحد، ويدور معناهما على طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال الخفية. طيب، قوله: ولا تنافسوا، من المنافسة، وأصلها من الشيء النفيس في نوعه، وتنافس القوم في الشيء إذا رغبوا فيه على وجه المباراة، يعني التسابق. والتنافس هو رغبة في الشيء يبعث عليها محبة الانفراد به، أن ترغب في شيء حريصا على الانفراد به، والمغالبة عليه، وكراهة أخذ غيرك له. وهذه المنافسة أول درجات الحسد. وقوله: ولا يظلمه، أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في غير الملك، هذا يسمى ظلما، أو التعدي عن الحق إلى الباطل، وهذا هو الجور أيضا. فإذا قوله: ولا يظلمه، يعني لا يعتدي عليه، لا يتصرف في حقه بغير إذنه، لا ينقصه من حقه. وقوله: ولا يخذله، أي لا يترك إعانته ونصرته، وهو يقدر على ذلك إذا كان في الحق. فمعنى الخذلان أن تتخلى عن أخيك المسلم وهو على حق وأنت قادر على نصرته، هذا النهي عنه. ولذلك قال النووي رحمه الله: الخذل ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع الظلم ونحوه يلزمه الإعانة، هذا معنى الحديث، إذا أمكن ولم يكن له عذر شرعي يسع فيه التخلف فلا بد أن يقدم. وقوله ولا يحقره، يعني لا يزدريه، لا ينتقصه، لا يستصغره، لا يستخف به، لا يهزأ به، لا يضع من قدره وشأنه، لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان لم يضعه ويحقره، لم يضعه ويحقره، بل خاطبه ورفعه وكلفه. طيب، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه، الحسب الكفاية، حسبك الله يكفيك الله، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني ربي، يكفيني الشرور والأضرار ويمنعها عني. طيب، قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أن تحقير المسلم، تصغير وإهانته شر عظيم، ولذا قال بحسبك من الشر أن تحقر أخاك. هذا الحديث في الجملة فيه حقوق المؤمنين فيما بينهم، لقد اشتمل هذا الحديث العظيم على جمل من الفوائد والآداب والأحكام التي يحتاجها المسلم، فترى فيه فقها كقوله لا تناجشوا، يعني من جهة الأحكام الفقهية والأحكام التفصيلية هذه، وتجد فيه موعظة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، تجد فيه ترغيبا، تجد فيه ترهيبا، تجد فيه قوله مثلا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدري 3 مرات، ففيه وعظ وفيه بيان مكان التقوى وأنها داخل الإنسان في قلبه. الحديث فيه منهيات عن أخلاق رذيلة، وفيه كما قلنا نهي وأمر، يعني قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا، هذا أمر عباد الله إخوانا. فيه جمل اسمية، المسلم أخو المسلم، وفيه جمل فعلية. وكذلك الحديث فيه جوامع كلم كقوله مثلا المسلم أخو المسلم، كقوله مثلا كل المسلم على المسلم حرام. الحديث فيه إجمال وتفصيل، يعني فيه من أنواع البلاغة كثير الحديث هذا كثير، فهو من العجائب النبوية في الألفاظ والمعاني. طيب، الحديث اشتمل على مسائل كثيرة، منها قضية الحسد. فما هي حقيقة الحسد؟ كما هو معلوم تمني زوال النعمة عن الغير، ولو ما زالت فهو لا زال كارها لوجودها عند غيره، ولا يرضى إلا بزوالها، ولا يهدأ له بال إلا إذا زالت. قال معاوية: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. قال: وإذا أراد الله أن يسلط على عبده عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسدا. الحاسد كاره لقدر الله، معادي لنعمة الله، متسخط على أقدار الله، معترض على حكم الله. ولو فتشت لرأيت عند هذا الحاسد معاتبة للقدر واعتراضا عليه، وكأنه يريد أن يقترح على الله أشياء غير التي قدرها، وأن يعترض عليه فيما قضى به، وأنه لابد أن يكون كذا ولا يصح أن يحدث كذا. وبالنتيجة النهائية فإن الحسد لا يكاد يخلو منه إنسان، لا يخلو جسد من حسد، لكن الناس مقل ومستكثر، يعني هو الحسد في كل النفوس لكن مقل ومستكثر. ولو أنك تعوذت بالله منه إذا سمعت عنه ونفرت نفسك منه إذا ذكر، ففتش نفسك، فلا بد أن تجد فيها شيئا منه. لو فتشنا نفوسنا سنجد ولا بد. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. ولذلك على الإنسان أن يفتش نفسه في الأخلاق الرديئة المذمومة وتخلص منها، يقضي عليها، على الأقل يفارقها أحيانا، يخفف منها. الحسد يضر الحاسد ابتداء، فإذا أراد الإنسان أن يرحم نفسه فليترك الحسد، لأن الحسد جالب للهم، يسقي النفس الغم ويوزع نوم جفونك على الآخرين. حتى قيل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فهو خلق ذميم يدل على دناءة نفس الحاسد، وأنه لا يحب الخير للغير، بل هو سافل لا ينظر إلا إلى نفسه ويريد الدنيا، ولو أراد الآخرة ما حسد، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك الذي يفكر في الآخرة ويحرص على الآخرة كثيرا تجد أنه بعيد عن الحسد، لأن الحسد يكون على أشياء دنيوية، وهذا طموحه في الآخرة وتفكيره في الآخرة وقلبه معلق في الآخرة، فلذلك هو لا ينزل إلى مستويات هؤلاء في أمور الدنيا اللي يريدها ويحرص عليها، وأن تنتقل إليه أو أن تغادر أصحابها، لأن التفكير الآن ليس في قضية مال فلان ومنصب فلان وجمال فلان وشكل فلان ونعمة فلان، الهم في الآخرة. فمن أكبر معالجات الحسد قضية التمعن أو التأمل أو تذكر الآخرة والعمل لها بتواصل باستمرار، وأن يكون القلب معلق فيها والسعي إليها، هذا من أكبر علاج للحسد، من أكبر العلاجات. ولا شك أن الحاسد يضر بنفسه، لأنه يقع في قلب من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا كلما رأى نعمة من نعم الله على المحسود، وهذا ينافي كمال الإيمان. والحاسد يزدري نعمة الله عليه ويرى نفسه يعني ما عنده شيء، الله ما أعطاه شيء، وهذا الاحتقار لنعمة الله والازدراء لها سيدفع لأي شيء؟ لترك شكرها. فهو يرى النعم التي عند الغير ولا يرى النعمة التي عند نفسه. ولذلك من علاجات الحسد أن يتأمل الإنسان في نعم الله عليه، يعني أنا ماذا عندي؟ عندي كذا وكذا، طيب عندي أشياء كثيرة، فأنا لماذا أطمح لما في أيدي الآخرين وأريد أن تزول هذه الأشياء عن الآخرين؟ وكذلك فإن الإعراض عن سؤال الله من ثمرات الحسد، لأن الحاسد بدل ما يسأل ربه مثل ما عند فلان، فإنه يريد أن تزول عن ذاك. ولو كان عنده عقل لقال: اللهم آتني مثل ما أتيت فلان مثلا. إذن الحسد مما يحمل على ترك الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله خيري الدنيا والآخرة ويسأل الله حاجاته، وحثنا على سؤال حاجاتنا. والإعراض عن سؤال الله من فضله هذا يدل على ضعف الإيمان، وقد قال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقال: واسألوا الله من فضله، هذه الآية التي في سورة النساء، واسألوا الله من فضله، أعجبك ما عند آخر، ما عند فلان، اسأل الله من فضله. والحاسد إذا حسد فإنه لابد أن يؤدي حسده في النهاية إلى الاعتداء على المحسود، وليس مجرد مراقبة الأمر من بعد. وهذا الاعتداء قد يكون ماديا، قد يكون معنويا، قد يكون بإتلاف وإحراق مثلا، ومكر وخديعة والتوصل بالحيلة إلى إزالة ما عند الآخر، أو يكون إضرارا معنويا كالغيبة والسخرية والاستهزاء والسب والشتم ونحو ذلك، وتراه يريد أن يحط من قدر الغير عند الناس، ويريد أن ينفر الناس عن فلان ويذكره بما يكره، فيقع في الغيبة لأجل قضية تحطيم مكانته في نفوس الآخرين. الحاسد فيه شبه من اليهود، وقد قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد ردوا الحق لأجل الحسد، وكل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وأمر الله عز وجل بالاستعاذة من شر الحاسد، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتقيه بنفسه دائما. فكيف مثلا تتقي العين إذا أصابك بالعين؟ كيف مثلا تتقي محاولاته في غيابك للنيل منك والتنقيص من قدرك؟ ما تقدر، ما تقدر. ولذلك قوله قل أعوذ برب الفلق ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد، التجاء إلى الله في الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، لأنه إذا حسد لا يقدر الإنسان على دفعه بنفسه، وإذا قدر مرة ما يقدر مرة أخرى، وإذا قدر في حضوره ما يقدر في غيابه، وإذا قدر أحيانا على دفع كلام يوجهه إليه فإنه قد لا يقدر على دفع العين إذا وجهها إليه. ولذلك ما في مناص من الاحتماء واللجوء إلى القوي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب وعلى كل شيء قدير ليحميك ويحفظك من شر الحاسد. طيب ما هي العلاقة بين الحسد والعين؟ عرفنا أن الحسد أصل البلايا، وما أخرج آدم من الجنة إلا بالحسد، وإبليس حمله على الحلف الكاذب هذا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. الناس ينقسمون في الحسد أقساما، فمنهم من يسعى في زوال النعمة عن المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يريد أن تنتقل القضية إليه، ومنهم من يريد أن تزول عنه ولو ما انتقلت إليه. هذا أسفه من الأول، أجد سفاه، وهو شرهما وأخبثهما. وقد كان ذنب إبليس أن حسد آدم لما رآه قد فاق على الملائكة، يعني خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء ثم أسكنه الجنة، وإبليس ينظر فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرجه منها. طيب مسألة العين، الإصابة هذه التي تقتل وتتلف وتمرض وتسبب أشياء جسدية، يعني علل جسدية وعلل نفسية، فقد يصبح بالعين كارها لأشياء، نافرا من أشياء، لا يستطيع الحفظ، لا يستطيع الخشوع في الصلاة، ينفر من شيء معين، عين. بالإضافة لقضية إتلاف الإتلافات، إتلاف النفس، إتلاف عضو، إتلاف ذاكرة، إتلاف سيارة، إتلاف جهاز، العين قد تؤدي إلى حريق في المحل. هذه العين لها ارتباط بالحسد لأنها مسبوقة به. قال ابن القيم رحمه الله والعائن والحاسد يشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه، فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضا. ويفترقان، يعني الفرق بين العائن والحاسد الاختلاف أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، بل قد يصيب زوجته هو وولده هو، بل قد يصيب نفسه بالعين. فإذا العين قد يصيب بها الإنسان محبوبا، بينما الحسد يتوجه إلى المبغوضين. طبعا العائن يضر بلا شك من يكرههم، لكن قد يضر من يحبهم. الحاسد حسده متوجه إلى من يبغضه، لأن الإنسان لا يحسد من يحبه. لماذا يتمنى زوال نعمة عن شخص يحبه؟ هو لا يفعل ذلك. فهذا الاختلاف بين العين والحسد. أيضا العين مسبوقة بالحسد، وابن القيم قال والحاسد يحصل له ذلك، يعني تكيف نفسه للحسد، عند غيب المحسود وحضوره أيضا. بينما العائن تتكيف نفس الإصابة بالعين عند رؤية الشيء ومقابلته، يعني غالبا لأن الأعمى قد يصيب بالعين. وقلنا إنهما يفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد، حيصيب جماد ولا يحسد الجماد، أو حيوان أو زرع مثلا أو أي نوع من أنواع الأموال، وقد يصيب أقرب الناس إليه، قد يصيب من يحبهم. فإذا رأت عينه الشيء رؤية إعجاب وتحديق مع تكيف نفسه بهذه الكيفية الضارة المضرة، تخرج العين لتصيبك وتؤثر بإذن الله. وقد قال غير واحد المفسرين في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني الإصابة بالعين، فأرادوا أن يصيبوا النبي عليه الصلاة والسلام بها، فجمعوا العائنين والمعروفين بالإصابة بالعين وجعلوا ينظرون إليه ويقولون: ما رأينا مثله، ما رأينا مثل حجته. إيش الكلام الذي يقوله العائن عند الإصابة؟ ولا جلد مخبأة ما رأيتك اليوم جلدا مثل جلد هذا، ولا جلد الفتاة البكر العذراء المخبأة في بيتها المصونة البعيدة عن الشمس والغبار والتراب والأعمال الشاقة التي تسبب خشونة الجلد أو تغير لون الجلد، المخبأة كيف جلدها؟ جاء هذا وقال: لما رأى صاحبه نزل في عين ماء يغتسل، خلع ثوبه، قال: ولا جلد مخبأة، فلبط على طول مثل الشلل. فإذا رؤية التحديق والنظر إلى الشيء يعني بعين الإعجاب وبعين يعني الاستهوال والاستعظام لذلك الشيء مع نفس فيها هذه الخاصية تجعل العين تنطلق تخرج. فإذا أراد الكفار أن يصيبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يزلقونك يهلكونك بأبصارهم. وقد جاء في السورة سورة الفلق ذكر الحاسد دون العائن، فلماذا؟ لأن الحاسد أعم، فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائن، وليس كل حاسد عائنا. فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين، يعني ومن شر حاسد إذا حسد يدخل فيه، ومن شر عائن يدخل فيه. هذا بالنسبة لسورة الفلق. وسورة الناس: من الجنة والناس، استعاذ العامة أيضا، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب، من جهة السحر فإن السحر مقترن بالحسد، واليهود أئمة في الأمرين. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان اليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإنهم لشدة خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم، وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بهذا. الحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه ومن طبيعته، وليس شيئا اكتسبه من غيره، بل هو من خبث نفسه، وقد خاب من دساها أفسدها. بخلاف السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. ولهذا قرن في سورة الفلق بين شر الساحر وشر الحاسد، لأن الاستعاذة من هذين الشرين ومن شر هذين الشخصين الحاسد والساحر يعم كل شر من شياطين الإنس والجن، لأن الحسد يقع من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وكذلك السحر، هنالك سحرة من الإنس وسحرة من الجن، ولذلك قال: من الجنة والناس. طيب، الحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه، يعني ما يجابهه بشيء أو يناصبه العداء ما سوى شيء، هذا المحسود مسالم، قد يكون مسالما جدا، وكذلك المسحور. لكن هذا نفسه المؤذية تريد أن تضر ذاك، فيعمل له سحر ويصيبه بالعين ويناصبه العداء بالحسد وهكذا. فإذا الحسد والسحر أذية لك بأمر خارج عنك. طيب هل الحسد كله مذموم؟ هذا الحديث يقتضي النهي عن التحاسد عموما، وينهى عن الحسد في كل شيء ظاهرا وباطنا، لكنه مخصوص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه الإنسان من حال المحسود، وهو نوعان: أحدهما كراهة النعمة التي عليه مطلقا، وهذا هو الحسد المذموم، والثاني أن يكره الزيادة فقط، فهو ما يتمنى زوال كل النعمة، يتمنى زوال الزيادة من هذه النعمة. عنده سيارة وجاره عنده سيارتين، يقول ليت هذه الثانية هذه تتلف، يجيها حادث. عنده زوجة وعند الآخر زوجتان، ليته تصير بينه وبين هذه الثانية شر ويطلقها. فهو يحسد ما هو في أصل الشيء ليزول، في الزيادة التي عند الغير عليه لتزول هذه الزيادة فقط، لأنه لا يريد أن يعلو غيره عليه، وأن يكون غيره أفضل، وأن يكون غيره أكثر، وأن يكون غيره أجود، وأن يكون عند غيره ما ليس عنده، فيريد أن يزول الفرق، يريد أن يزول الفارق. وكلاهما حرام، يعني سواء نويت أو يعني الحاسد هذا أراد أن تزول النعمة بالكلية عن فلان، أو تزول النعمة فقط التي يزيد فلان عليه بها، كلاهما حرام. طيب قوله لا تحاسدوا، هذا شامل لكل الأنواع إلا الحسد في الخير، أنك تجد منفقا عنده مال، صاحب مال ينفق كل يوم، فإذا رأيته ينفق قلت ليت لي مثل مال فلان، لو كان لي مثل مال فلان لعملت بعمله. كذلك صاحب القرآن تنظر إليه في مهارته وسلاسة القرآن في نفسه وسهولته عليه وكيف اشتغل به، يحفظ ويفسر، يدرس ويقرأ، يصلي به ويتلوه، هذا شغله القرآن. فلما نظرت إليه وهو في هذه النعمة غبطته، كأنك تقول يا ليتني ألقى الله بصحيفة هذا، يا ليتني أنا أقوم بهذه الأعمال الجليلة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن لا حسد إلا في اثنتين: أن تتمنى مثل مال القارئ والمتصدق من النعمة دون تمني زوال النعمة عنهما، هذا يعني أعلى شيء، أن تغبط القارئ والمتصدق. وأما حكم أن تتمنى أن يكون لك نعمة ولو دنيوية مثل نعمة فلان دون تمني زوال عن فلان، فلا حرج، يجوز أن تتمنى أن يكون لك مثل ما للآخرين من أشياء دون أن تتمنى زوالها عنهم، هذه لا بأس بها. طيب هل يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من الحسد، وهل يسلم أحد منه؟ قد لا تخلو النفوس من الحسد لأنه قد يكون اضطراريا للنفس، يعني ما في نفس إلا وتحسد، الحسد مركوز في الطباع لا يكاد يسلم منه أحد. قيل الحسن البصري: أيحسد المؤمن أخاه؟ قال: لا أبا لك، أنسيت إخوة يوسف. وقال حسن البصري رحمه الله: ليس أحد من ولد آدم إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يجاوزه إلى الظلم والبغي لم يتبعه منه شيء. وقد حكى الله تعالى عن إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعد قوما صالحين وتوبوا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على الإنسان إذا رأى من قلبه حسدا لغير أن لا ينبغي عليه، لا يدفع الحسد إلى البغي. طيب، إذا وقع الحسد في قلب إنسان بغير اختياره فما هو الدواء؟ الجواب يكون بأمرين: الإعراض عن المحسود ونعمه بالكلية، والاشتغال بما يهم النفس في الدين والدنيا والآخرة. طيب، قلنا إذا وقع الحسد في قلب إنسان بغير اختياره فالدواء يكون بأمرين: الأول الإعراض عن الشيء بالكلية، والاشتغال بما يهمك أنت في نفسك ودينك ودنياك. ثانيا، التأمل والتفكر في مضار الحسد، لأنه يوجب النفور من هذا الخلق الذميم. وذكرنا علاجات أخرى أثناء الكلام في قضية الدعاء والرضا بالقضاء والقناعة بما أتى الله الإنسان. ثم يجرب إذا أحب الخير لغيره واطمأن بما أعطاه الله، هل يكون هذا خيرا؟ أم الخير هو تتبع النعم عند الناس تبقى الحرقة في النفس منها، وتسخط على القضاء والقدر فيها، وتمني زوالها؟ أي الطريقين خير وأهدى سبيلا؟ طيب، قلنا إنه لا يخلو جسد من حسد، لكن مقل مستكثر. فبعض الناس مثلا يعني في نفسه حسد، لكن ما يظلم المحسود ولا يبغي عليه، لا يصيب بعين ولا ينتقص ولا يسخر ولا يستهزئ ولا يغتاب، ولا يحاول يعني بطريقة من الطرق أن يسرق مثلا شيئا تفوق به الآخر، لا، ما تتعدى النفس، يعني ما يصل بغي ظلم للمحسود، هذه أمرها أسهل. حتى قال حسن رحمه الله: من لم يجاوز الحسد إلى الظلم والبغي لم يتبعه منه شيء، يعني ما حصل عليه مسؤولية، لم يتبعه منه شيء، ذنب، عقاب، لأن خلاص يعني هذا إنسان قصر نفسه وجعل يعني يجاهد ما يحصل فيها من الحسد بحيث لا تضر الآخر. طيب، هذا بالنسبة لقضية الحسد الموجود في هذا الحديث. طيب، موجود في قضية التناجش أيضا. سبق أن عرفنا أن المناجشة هي المخادعة والتعامل بالمكر والاحتيال، وهذا يدخل فيه النجش الخاص ويدخل فيه النجش العام. هذا النجش المستعمل في البيع بأن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها، ويستعمل المكر والحيلة والخداع ليزيد السعر ويورط غيره به، يعني بالسلعة بهذا السعر. قلنا يدخل في النجش كل المعاملات بالغش، كالتدريس، تدريس العيب، كتمانه، غش المبيع، خلط الجيد بالرديء، غبن المسترسل، المسترسل الذي لا يعرف المماكسة، مغفل فيضحك عليه، يدخل في النجش. ويضيف العلماء إلى هذا ما يفعله بعض الناس حينما يأتي بالسلعة إلى السوق فيقال له: بكم هذه؟ فيقول: أعطوني فيها 50، مع أنه ما أعطي فيها شيء، كذب، أو أعطي أقل من ذلك. فهذا يغرر بالمشتري، لأن المشتري إذا صدق اندفع في عرض شيء أعلى ليفوز بها. وكذلك فإن بعض الناس يكذب ويضع سعرا عليه، يقول عرضت أو يعني ساموها منا بكذا وما حصل، أو ليس بهذا السعر، فيريد التغرير بالمشتري. كم الأرض؟ يقول والله سايمينها منا ب10 مليون، مع أنه ما حد سامها ب10 مليون أبدا، اللي وصلها مثلا وصلها يعني 6 مثلا حدها. فهذا يجي يعني يكذب ويقول أنه أخذت وعرض علينا فيها كذا وعرض علينا فيها كذا، والمقصود ما هو؟ أن يجعل هذا يقع في الفخ ويدفع 10 أو يدفع 11، يعني يقول أيضا لازم تكسر كما يقولون السوم وتزيد عليهم، جاءنا فيها كذا وهو كاذب، أعطوني فيها 50 مع أنه ما حد أعطاه شيء. فهذا يغرر بالمشتري، ولو صدقه المشتري واشترى بناء على هذا ثم تبين أنه ما حصل، فللمشتري الحق في العودة عن البيع، ويسموه خيار غبن المسترسل. والنجش حرام لما فيه من التغرير بالناس ومخادعتهم والإضرار بالمسلمين ويجعله يشتري شيء ما يسوى كذا بالسعر هذا، لأنه اندس فيه فلان وفلان من الذين يتعاونون مع صاحب السلعة في رفع سعرها. طيب، إذن النجش هذا المحرم لما فيه من التغرير والمخادعة يثبت للمشتري الخيار إذا غبن، ولو أنهم اندسوا في المزاد جعلوا يرفعون 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 حتى رست أو حتى أخذها في صاحبنا فلان مثلا، ثم عرف أنهم اندسوا أنه آخر سعر في الحقيقة كان 70، وأنه هذه 80 و90 و110 كلها من زيادات الشلة والعصابة المتفقين، هذا له أن يعيد السلع لأنه مغبون فيها، فله خيار الغبن. طيب، هل الشراء حرام؟ يعني البيع باطل ولا البيع صحيح مع الإثم؟ البيع صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن يثبتون له الخيار، خيار الغبن. هذه الأمور المذكورة تحول دون الأخوة بين المسلمين، بل هي سبب العداوة والبغضاء بينهم، كما قال ابن عبد البر: أجمعوا أن فاعله عاصٍ الله عز وجل إذا كان بالنهي عالمة. والنجش يترتب عليه أكل مال بالباطل وغمط السلع الناس وحقوقهم. طيب، بقي لدينا النهي عن التباغض والنهي عن التدابر والفرق بين التحسس والتجسس، ونهي المسلم عن بيع على بيع أخيه أو خطبة على خطبته، وبيان حقيقة الأخوة في الله، وما هي الفوائد تؤخذ هذا الحديث سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد. طيب، هنا لو قال قائل في مسألة الحاسد والعائن أن العين المتلفة قد لا يمكن استدراك الضرر لإزالته، لأنها قد تقع وقوعا خلاص، يعني مثلا تلف عضو صعب أنك تجيب له عين ثانية غير العين اللي تلفت، أو مثلا عضو يد غير التي تلفت ونحو ذلك. لكن في الحسد إذا ما اقترن به عين ممكن استرجاع الأشياء، يعني لو صار أنه مثلا صار يكيد له ويكيد ويكيد حتى أفقده منصبه، مثلا يحفر له حفر حفر من الحسد، فإنه يمكن أن يستعيد المنصب مرة أخرى، ممكن. وغالب الذين يصبرون على حسد الحساد من هذا النوع، يعني يعوضهم الله خيرا، وقد يكون مثل الذي حصلوه أو أكثر. طيب، أيضا لو سألنا سؤال وقلنا في مسألة الحاسد والعائن: إخوة يوسف كادوا لأخيهم فألقوه في الجب وتسببوا في بيعه عبدا وحرمانه من الحرية وإدخاله في الرق، وتسببوا في تعريضه للفتنة، فتنة امرأة العزيز، وتسببوا في دخول السجن في الأخير، لأنه هذا كله صار بسببهم، لكن هل يقال أصابوه بالعين؟ لا. طيب، حسدهم له أدى إلى محاولة قتله، لأنه قال: اقتلوا يوسف، يعني لما امتلأت نفوسهم بالحسد أرادوا التوصل لإيش؟ اقتلوا يوسف، اطرحوه أرضا، ارموه في مكان بعيد، تخلصوا منه، اطرحوه أرضا، خلصوا منه، حطوه في مكان بعيد، راحوا ألقوه في غيابة الجو، مكان بعيد على ممر قوافل يمكن يجي واحد يأخذه ونخلص منه. وفعلا تسببوا في ذهابه من بلده في فلسطين إلى مصر مع القافلة التي أخذته، وأراد الله عز وجل أن يعود يوسف أعلى في الدنيا من مكانته الأولى والدين، يعني لما خرج عند أبي ما كان نبيا فعاد إليهم وهو نبي، لكن هذه العودة صار فيها صاحب منصب ومال وجاه، قال: اجعلني على خزائن الأرض. ونلاحظ أنه يعني لو إخوة يوسف لما أرادوا منافسة على المكان التي له في صدر أبيه تسببوا له بهذا، ولو أنهم حرصوا على طلب العلم والاستفادة من أبيهم وبر الأب والتقرب إليه ونافسوا يوسف في ذلك كان خيرا للجميع. يعني لو كانت منافسة في الخير لقلنا هذا طيب، يعني أنت الآن يعني ترى أن أخاك أبر بأبيك منك، طيب ليش ما تروح تبر أباك وتنافسه وتجيب من طرق البر ما تتفوق به عليه؟ أنت شايف أنه هذا مثلا أخوك يستفيد من أبيك في العلم وهذا والسؤال، طيب أنت روح اسأل واجلس معه خذ منه تعلم منه. ليش؟ فأنا أريد أن أقول يعني أن الحاسد ينطوي على نفسية كسولة، يعني لو عنده همة كان راح نافس أو يعني أخذ بما أخذ به من سبقه، لكن هم ما، ففي كسل ودنو همة، ولكان راح حصل مثل ما حصل آخر. طبعا تشتد العداوة إذا الحاسد حاول أن يأتي بمثل هذا وما استطاع، يقول هذا خلاص، لأن هذا فضل الله يؤتي من يشاء، يعني فأيش طيب حاول وما استطاع سيتأصل عنده الحسد. إيش تقول؟ يعني أنه في بعض الناس يمكن قصدك من حرصهم يقعون في أشياء من الوسوسة، فمثلا يتهم نفسه أنه الآن سيصيب فلان بالعين، يلا إيش يسوي؟ طيب يلاحقه حتى يدعو البركة، حتى يقول له ما شاء الله، أو يعني بارك الله لك وبارك عليك، أو أنه مثلا يأتيه بمناسبة بغير مناسبة ليقول له بارك الله لك وبارك عليك وبارك فيك وبارك لك في هذا الشيء، فيؤذيه، يعني أقصد أنه يصير مطاردة تسفر عن إيذاء. خلاص يكفيك تدعو له. هل من شرط يعني دفع العين إنك تدعو بالبركة له وهو يسمع وبحضرته؟ مو شرط. لو واحد نظر إلى شيء عجبه وراح بعدين تذكر قال أنا أصلا إيش أنا كنت طالع، لا يكون صبته بالعين وأنا ما أدري، طيب قل خلاص اللهم بارك فيه، أدعو له بالبركة بظهر الغيب، ولازم يعني إنك تروح تقول له عيانا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. يعني نريد الدعاء للشباب والفتيات الذين لم يتزوجوا، نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالخير وأن يفتح عليهم وأن يثبتنا وإياهم وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين وأن يزوجنا وإياهم. ها؟ طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ماذا نعمل لمن يبغضنا دون سبب؟ قد نتواجد معه في بعض المجالس وردودهم تنبع عما في قلوب من كره وحقد. طيب ماذا يستعمل الإنسان في دفع البغضاء؟ هدية مثلا، إحسان إلى هؤلاء، يعني يستخرج به حقدا بالهدية، يستخرج بها حقدا دفينا. يقول إذا كان الحسد من الأخ وأهلي وقد تضرر المحسود بأمراض وتعب نفسي، حتى أن الأخ الحاسد هذا دائما يتتبع أخبار المحسود وأهله ويثير ضدهم التهم ويحاول تشويه صورتهم أمام الناس، هذا عين ما تقدم ذكره في الدرس مما يحدث للحاسد من تطورات نفسية. فالحاسد فيه اشتغال بخبر فلان، وين راح فلان، ايش صار فلان، ايش سوى، كم كسب، ايش عمل، ايش خلص، ما عد له ذكر الا فلان، يذكر اكثر من ذكر الله، وليت انه يذكر بالخير، لا كم كسب اليوم، كم كسب اليوم، ليش كذا، عساه مدري كذا، عساه الخسارة، عساه. فهو يعني ممكن يدعو عليه، ولذلك ينبغي أن يقوم هذه العائلة، هذه الأسرة التي حصل فيها هذا، على هذا الأخ الذي حسد أخاه، يقول له ليش تحسد، شوف يا أخوان ترى قضية الحسد هذه بين الإخوة والله شيء يعني كبير، لأن الله قال واتلوا عليه من نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك، وفي قصة إخوة يوسف قال اقتلوا يوسف. لاحظ كيف الاشتراك، يعني أنه قضية الحسد، فهذا حسد أخاه، ليش تقبل الله من هذا وجاءت النار وأكلت قربان هذا وما جاءت وأكلت قرباني، يعني أنا صدقتي مدخولة وإخلاصي ما في، طيب وهذاك ليش هذاك وليش هذاك، بدل ما يقول أنا ما عندي، فيجب أن أتخلق بالإخلاص ويجب أن أعمل لمرضاء الله ويجب لأصبح مثل فلان وأحسن من فلان، لكنهم لا يعملوا ذلك. ليش هذا فلان ليش نجح وأنا ما نجحت، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، قال لأقتلنك، وفعلا نفذ الكلام فقتله فأصبح من خاسرين. وإخوة يوسف عملوا فعلا، ما هو بس يعني مجرد يعني محاولة إصابة بالعين ولا يعني سب أو شتم أو تنقيص، فيها عمل، مؤامرة. يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصر، وأرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له حق، ونحن حافظون ونحن ناصحون وتحريص، وسنأخذه معنا ونوسع صدره باللعب يرتع ويلعب. يعني أنت ما تبغى ينبسط؟ أنت ما تبغى ينبسط؟ أرسله معنا. طيب، ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يلقوه في البر، يمكن يموت يغرق، ما يجي أحد فيموت من الجوع، خلاص نخلص منه، ولو جاء أحد يأخذه يطلع فيه بعيد، يروح بعيد عنه. قضية الابتعاد أحيانا، الابتعاد يعني بين الحاسد والمحسود، فيها يعني قد تكون علاجا للأشياء المستعصية. يعني مثلا هؤلاء مع بعض في مكان دائما حسد حسد حسد، في الأخير قال طيب أنا وهذا ساكنين في عمارة واحدة، خليني أروح عمارة ثانية، خليني أروح حي سكني ثاني، خليني أروح بلد ثانية وأفتك وأخلص. قد يكون هذا يعني حل في الأخير يعني. لكن أنا أقول إن إنكار الأهل على الفرد منهم الحاسد مهم، لأنه إذا تلقى إنكار من هذا وإنكار من، فالأهل يقول يا أخي اتق الله في أخيك، والثاني يقول يا أخي أنت ليه تحسد أخاك من أمك وأبيك، بطن واحدة شقيق، والثالث يقول له حرام عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحاسدوا، والله عز وجل يعني حذر وأنذر من عذاب، يعني في عذاب على هذا. فإذا قاموا عليه بالوعظ والتذكير والانتقاد لما يفعله، هذا ربما يزجره. هل خرجت جميع علامات الساعة الصغرى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم تخرج كلها، لكن خرج معظمها، أكثرها حصل خلاص. إيش باقي؟ يعني يحسر الفرات عن جبل من ذهب، تكلم الإنسان عذبة صوته وفخذه بما فعل أهله بعده، وفي أشياء ينطق الحديد، وهذا قالوا هذه الآلات والأجهزة، وفيها أشياء تكلم السباع الإنسان، تكلم السباع الإنسان. حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلام الذئب مع الراعي، لكن يظهر أنه سيكون مزيد لهذا مزيد. قال بعض العلماء إنه لا يشترط أن تنتهي الصغرى لتخرج الكبرى، فقد تتخلل بعض الصغرى الكبرى، تتخللها، فما هو لازم تنتهي كل الصغرى لتخرج الكبرى. شوف يا أخوان، أنا أقول الآن العالم يعني في أشياء غير طبيعية، يعني آخر الزمان، يعني اللي يقرأ النصوص فيها حدوث كثير من الخراب في العالم، يعني كثير نصوص إذا قرأتها تدور على حدوث فوضى وخراب في العالم، إذانا بالخراب النهائي يعني خلاص. فتصبح مثلا يكون في الفتن الدهيماء والسراء وفتنة الأحلاس، استمرار واتساع وانتشار، كثرة القتل، كثرة الزلازل، لأنه إذا الزلازل كثرت كثرت الفوضى وكثر الخراب. الزلازل وش تسوي؟ تخرب. البراكين بمعنى الزلازل، هي إذا رجت الأرض رجة، شيء يخرج حمم معه وشيء يتشقق بلا خروج الحمم، كلها إذا رجت الأرض رجة، كلها رجفة، هذه فوضى وخراب. الفتن كما قلنا وكثرة القتل، سنوات الجدب الثلاث اللي يأمر الله الأرض فتمسك ثلث النبات والسماء تمسك ثلث المطر قبل الدجال، ما هي كثرة الأسواق، ليست فشو التجارة وكثرة الأسواق وفشو القلم، هذه أشياء عمرانية وزيادات. لكن أنا أقول على الأشياء اللي فيها أنه آخر الزمان يصير فيه خراب، طيب يصير فيه فوضى، مثل ما تدل عليه الفتن، حديث الفتن. يعني أنا أقول الآن الجو ما هو طبيعي، يعني في تغيرات لم يعرف مثلها الناس بهذا القدر. حتى نحن الآن ترى نجد يعني من الغبار ومن يعني الفيضان أحيانا أشياء كذا. طيب الزلازل، لا شك أن أكثر من أول، ما هي مثل أول، وبعدين في مناطق كبار السن يقولون ما نتذكر أصلا كان في كذلك مثل هذه. ما مثلا الأوبئة هذه التي تنتشر، انتشارها يسبب طبعا فوضى ويسبب موت ويسبب خراب ويسبب خسارات، خسائر مالية. وقضية مثلا الأزمة المالية والفوضى التي يمكن أن تحدثه هذه الأزمة في العالم، حصل منه شيء ويقولوا مسألة ما بعد انتهت، الله أعلم أين ستذهب، أين ستذهب الله أعلم. فالشاهد أن الواحد لابد يتحسب، يعني ما هو لا يركن إلى الدنيا، لأن الأمور ماشية بالتسارع أو بطريقة مخيفة مخيفة. يقتل الدجال بحربة في يده، وهذولك يقتلون بالسيوف يقاتلون النصارى ويعلقون سيوفا بأشجار الزيتون وعلى خيل، إني لا أعرف ألوان خيولهم. فذكر الخيل والحربة والسيوف يدل على إيش؟ هل هذه الأسلحة الحديثة ستنتهي؟ هل هذه المدنية التي أنشأوها الآن يعني هي ستنتهي؟ الخراب ستنتهي قطعا، لكن يعني هل هو سيكون قبل قيام الساعة بمدة تنتهي هذه؟ يعني يعود الناس إلى عصر ما قبل الكهرباء مثلا؟ طبعا ممكن، يعني ما في شيء يمنع، يعني ما في شيء ينص على أنه كل هذه الأشياء التي اكتشفت الآن ستدوم إلى قيام الساعة. يعني تقوم الساعة وطائرات تخلع من مطارات، وتقوم الساعة وأشخاص آليون يتحركون الروبوتس، وتقوم الساعة وصواريخ تنطلق، وتقوم الساعة وهذه المصانع شغالة، وتقوم الساعة وسيارات تتحرك في الشوارع والأنفاق وقطارات. لا، ما هو كذا، ما هو يعني هو الأقرب إلى قيام الساعة. ما قلت هو قلت إنه في فوضى واضطراب وخراب. طيب، يقول: انتشر بين الإخوة قول إذا أصابك هم لا تقل يا رب عندي هم كبير، بل قل يا هم عندي رب كبير. ما هو صحيح، ما هو صحيح، هذا عبارة خاطئة. بل يدعو الإنسان ربه ويقول يا رب عندي هم كبير ففرجه، وعندي غم كبير فأذهبه. أي نعم، ما هو إلا لا تقل، لا يقول تذكر كذلك أن هناك رب كبير، ماشي، بس مو يقول لا تقل يا رب عندي هم كبير. ليش؟ هذا مو الدعاء هو العبادة؟ بدل ما يروح الرب يدعو الرب يدعو الهم، بدل ما يقول يا رب يقول يا هم. ما هو صحيح، ما هو صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبح طالب علم؟ شوف يا أخي، تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى فهم، وتحتاج إلى حفظ، وتحتاج إلى اختيار شيوخ، وتحتاج إلى زميل في الرحلة في طلب العلم، يعني واحد اثنين ثلاثة مع بعض يقوي بعضهم بعضا، وتحتاج إلى شيء من المال، يعني تكون مكفي، أحد يكفيك، أو عندك تجارة، عندك شيء، عندك. شوف سبحان الله، من زمان كانت الأمور متيسرة، كان تجد بعض العلماء مثلا عنده مزرعة وفيها عمال شغالين، العمال هم اللي يزرعونها وهم اللي يسقونها وهم اللي يحصدونها وهم اللي يبيعون. هذا يجي هو في الأخير بس يستلم إيش؟ نصيبة. لهم 50% له 50%، خلاص آخر السنة يجي يتحاسب معهم. فوين رايح كل الوقت؟ الليث بن سعد، الليث بن سعد شغال فين كل الوقت؟ كله في التعليم والطلب العلم والتعلم والتعليم. ومن وين يعيش؟ كان عنده يعني. واللي عندهم عقارات نفس الشيء. لكن المشكلة فين؟ يعني انه القضية ايضا وين؟ انه كان من زمان كثير من العلماء فقراء، فقراء. قد يوجد اخ يكفيه، لكن كثير منهم يعني عايشين ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. شوف هذا سبحان الله، هذا بداه الموريتاني الشنقيطي، هذا اللي توفي غير ابن عدود، ابن عدود بداه مات في يعني متقاربين جدا يعني، وهم أكبر علماء موريتانيا. هذول الاثنين أعلم ناس، ماتا يمكن ما بينهم أسبوع ولا أيام يعني قليل. فواحد يقول يعني ذهبت إليه، هو إمام الجامع الكبير، سكن اللي تبع المسجد يقول دخلت عليه في الغرفة رمل ما في حصير ما في ما في ما في سجاد رمل رمل أرض رمل. يقول ألقى إلي وسادة لأجلس عليها بس. حنا الحين جوالات جدد موديلات غير مدري إيش سيارات وإطارات وزينات ومدري إيش وموديلات مطاعم ومدري إيش ومطاعم وجيب وأنواع كذا وتم لا مو كذا لا كذا لحط وحط زي وحط فرجة وسياحات وسفريات وألعاب وملهيات وسوالف وكلام ويعني فرش أثاث أثاث حينما فهو يعني في جزء كبير من أوقاتنا رايح في الكمبيوتر والشاتينج والإنترنت مو هذا اللي يطلب العلم يعني يطلب العلم ما راح يكون قلبه معلق بهذه الأشياء بس مشكلتنا قلوبنا معلقة بها وبعدين نقول نبغى نطلب العلم نطلب العلم طلب العلم يبغى له تفرغ المشغول ماذا يفعل سيستثمر باقي الوقت سيستثمر باقي الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كل ما أبغى أسوي شيء يصير ضدي وأحس الدنيا مقفلة في وجهي هل هذا اختبار وابتلاء ولا تقصير ولا إذن انظر في نفسك قد تكون عندك جوانب من الاختلال يعني في أمور الدين كترك واجبات أو فعل محرمات هذه يتخلص منها. اثنين قد تكون صاحب نفسية تشاؤمية بمعنى أنه ليست الدنيا مقفلة أنت تتصور أنها مقفلة وهي ما هي مقفلة. ثلاثة لازم يكون واحد عنده حسن ظن بالله يعني أن الله عز وجل سيرزقه وأن الله عز وجل سيعافيه من البلاء والمرض وأن الله عز وجل سيفتح عليه وأن الله عز وجل سييسر أموره. أنا عند ظن عبدي بي حسن حسن ظن. أما اللي يقول لما راح يوفقني ولا راح يجي وأصلاً شوف حتشوف شلون راح يكتب عليه الخسارة وراح أنا راح أروح الآن أنا بروح بقدم على وظيفة وأوريك إنها مقفلة في وجهي وهو سلفاً قبل يا أخي روح بنفسية بالتفائل اذهب بنفسية إنك ستجد قول أنا رايح وإن شاء الله ربنا راح يفتح علينا روح بنفسية لا هو يروح أنا رايح أختبر وبثبت لكم بعد الاختبار إني أنا راسب إني أنا مقفلة في وجهي. طيب ليه فهذه يعني على نفسها جنت يعني على نفسها جنت. هل يجوز صاحب موقع أن يدخل متخفي بحجة الحفاظ على زوار الموقع؟ أنا ما أعرف الارتباط بين التخفي وبين المحافظة على زوار الموقع لكن لو واحد قال هل يشترط كل واحد يدخل موقع أن يضع اسمه الصريح ويكون يعني يجب عليه أن يعلن عن نفسه؟ ما يجب عليه أن يعلن عن نفسه لا يجب لكن ما يجوز أن يضر بغيره. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. إذا لامس العورة أثناء لبس الملابس إذا كانت بشهوة تحركت الشهوة أو اللمس صار بشهوة اللمس بشهوة ينقض الوضوء بغير شهوة لا ينقض الوضوء لا يجوز التباغض. إذن ما العمل إذا كان هناك من يبغض فلانا من الناس في مكان ما بسبب تافه وصار لا يتكلم معايبه وحتى عندما يسلم عليه لا يسلم من شره؟ هذا هو ليش يا جماعة السورتين العظيمتين هاتين السورتين العظيمتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تأمل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ومن شر حاسد إذا حسد. أهمية كبيرة للمعوذتين يعني ادعاء بعض العامة أنه الذي يصيب بالعين يروح يأخذ من العائن بقايا شرب أو كذا. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن أخذ بقية الشراب مثلا كأس الشاهي ونحو ذلك قال الشيخ جرب فنفع. فإذا هذا ما هو عن دليل ما هو عن دليل ولكن تجربة لبعض الناس أنه ينفع ينفع لكن ما هو العلاج الذي ورد في السنة؟ أولا الرقية بالقرآن والمعوذات. اثنين أن يؤخذ من غسل العائن فالماء الذي ينزل من وضوئه وغسله يجمع ويسكب على الذي أصيب من خلف ويقلب الإناء بعده. طيب يقول: ما رأيك في من تكون متعاونة لنقل أخبار الطالبات بقصد التوجيه؟ والله إذا نقلت منكرا لإنكاره لا بأس، أما يعني أن تكون نمامة، شوف يعني في فرق، مثلا قامت طالبة كسرت شيء في الفصل، جاءت المديرة: ها من اللي كسر هذا؟ ما حد تكلم، كلهم ساكت، كلهن. هنا الإخبار واجب لأنه في حقوق للغير، في تلفيات، هذا يجي وليها يصلح التلفيات يدفع قيمتها. لكن طالبة سمعت طالبة أخرى تتكلم مثلا في معلمة، خلاص تعظها وتذكرها بالله، تخوفها وتنكر عليها، لكن ما تنقل تروح تقول للمعلمة: ترى الطالبة الفلانية قالت عنك إنك حمقاء خرقاء كذا كذا. طيب وبعدين؟ هذا هو الإفساد بين المسلمات والتحريش وإثارة النفوس بعضهم على بعض، إيش ما فهذا في الحالة هذه تكون نميمة. ففي فرق، تخبر، تخبر بإيش؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ، رواه البخاري. ألا يشكل هذا على حديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء؟ لا، ما هو ضروري، لأنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا العشاء، هذا موجه لمن تعلقت نفسه بالطعام، لمن تعلقت نفسه بالطعام، فيقال له إذا بتروح الصلاة ونفسك فيها لا خلها، خليك لين تشبع ويروح. أما إذا أنت لا، يعني كان يكفيك منها أن تحز الحزة هذه بالسكين، خلاص انكسرت، إيش انكسر الشوق للطعام والحدة والتعلق وكذا، انكسر بهذا خلاص روح. فالناس يختلفون في اشتهائهم للطعام والقدر الذي يكسر تعلقهم به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قلت أعرف واحد فيه وفيه وفيه بدون ذكر اسمه، هل هذه غيبة؟ نعم، لأن أنت تعرفه، أنت الآن تتكلم عليه وأنت تعرفه، فما هو شرط يكون هل يعرفه الآخرون أم لا، لأن الانتقاص حاصل. لا، هذا شيء ثاني. قلنا الغيبة تباح في أحوال متظلم ومنكر منكر وناصح ومشتكي، ويعني في حالات لابد هذه معفو عنها. لا الحين هو الآن سبب، يعني أنت الآن تروح تعمل بما في السنة من أخذ اللي هو إيش، اللي الماء، ماء إيه هذا ثابت في السنن، ثابت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر العائن أن يغتسل، أن يغسل لذاك ويتوضأ ويغسل داخلة إزاره، يعني جنبه اليمين والشمال، والماء يجمع في إناء يسكب على المعيون من خلف، هذا علاج نبوي ثابت. وين الشرك؟ الشرك أروح الميت أقول له اشفيني من كذا، الشرك أني أعتقد أن هذه الحجارة تنفع وتضر من دون الله، مو. لكن هذا لا، هذا سبب دلت السنة عليه، أنك روح خذ به وأنت تعتقد أن الذي ينفع هو الله، وأن هذه الغسالة لو الله قدر عدم النفع ما راح تنفع لو إيش. حديث السنة، حديث سهل رضي الله عنه لما راح مع كان معه في الجيش، وبعدين نزل ليغتسل فنزل في ماء، فقال واحد يعني من الجيش من المسلمين: ما رأيتك اليوم جلد مخبأة قط، فلبط به. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل يعني إذا رأى ما يعجبه فليبرك، يقول بارك الله. ثم أمر ذلك العائن أن يغتسل، يغسل داخلة إزاره ويتوضأ ويجمع الماء ويسكب على هذا، ففعلوا ذلك وسكبوا عليه، فقام يمشي بين الناس، فراح سهل مع الناس، يعني خلاص الشلل المفاجئ هذا راح. طيب، يقول السؤال: أنا أقول أحيانا مثلا الشباب السعودي شباب مستهتر، ما هو التعميم؟ مو صحيح، لأنه في شباب متدينين وشباب طيبين وشباب منتجين، فلذلك واحد يقيد في كلام يقول كثير منهم كذا مثلا، بعضهم كذا، ما يعمم، لأن التعميم ظلم. هل ذكر أعضاء في منتدى أو في شات بسوالف جانبية مع الآخرين يعتبر غيبة؟ والله إذا كان يطعنون في آخرين، يستهزئون في آخرين، يسخرون من آخرين، يشتمون آخرين، ينتقصون، يحتقرون، هذا حرام. إذا المسلمين داخل باسم مستعار على غرفة وجالس يسب ويشتم في واحد ما يعرفه ومسلم، خلاص الإيذاء حصل، إيذاء حاصل. يقول له من هو اللي كنيته هذا؟ الله يسوي فيه كذا ويعمل، وهذا غبي، وهذا. طيب هو أصلا إنسان بالأخير، هو سواء ذكر ولا أنثى مسلم، معناها خلاص أذيته حتى لو ما تعرف من هو. في غرف الإنترنت ما تعرف، ما هي، كل واحد حاط لنفسه كنية وحاط رمز وماشي. طيب بس إذا سببته وشتمته واغتبت وتكلمت عليه، دخلت في الغيبة ودخلت في لا يسخر قوم من قوم. هل يجوز لأخوات إلقاء الدروس في رومات الأخوات؟ هذا إذا فرضنا أن لا يسمعهم إلا النساء فلا بأس، لكن إذا كان يدخل الشباب فعند ذلك يكون من أبواب الفتنة، لأن بعضهم فيهم مرض، في قلوبهم مرض، ويعني يريد يتسمع أو يريد أن يعني يستمتع، ما هو صارت يتسمع، يستمع، يستمتع. ما علاج الوسوسة في النية؟ خلص أن يجمع قلبه على الشيء ويمضي عليه، ولا يرجع ولا يتردد ولا يفكر، خلص اجمع قلبك على الشيء وامضي عليه. المستتر عن المعاصي هل يجوز التحذير منه؟ لا، إلا إذا كانت المعصية متعدية، بمعنى واحد مثلا يصنع خمر، يروج مخدرات، طبعا هذا يجب التبليغ عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريبة لي حلمت بحفظ سورة من القرآن واستيقظت من نومها وهي حافظة السورة عن ظهر غيب، وتكرر الوضع في سورة ثانية مع العلم أنها مريضة. شوف، لله عجائب في الخلق، لله عجائب، يعني ممكن يحصل، ممكن، لكن العادة إيش العادة؟ أنه ما يحصل. إني أنا والله مثلا ما أحفظ سورة البقرة فأنام، فأحلم من يحفظتها، فأقوم من النوم أنا قلت ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، عادة ما يصير، هذا ما يصير عادة، لكن لله عجائب، قد يقع، قد تنخرق العادة. ليش؟ دليلا على قدرة الله، حتى يقول الناس هذا شيء مخالف لما تعرفونه، فيقولون سبحان الله ما أقدره، سبحان الله. هل الشعور بالغيرة عند سماع خبر عن من تفوق عليك دون تمني زوال النعمة الحسد مذموم؟ لا خلاص، هذا مثل كلام الحسن، إذا ما جاوز النفس ما يؤاخذ عليه، لكن لابد يعالجه، لأنه يتفاقم ويؤدي إلى، يعني لو مر وسلم عليك يمكن ما ترد عليه السلام إلا بالغصب، وما تقدر تبتسم في وجهه. لا، يقول هل الشعور بالغيرة، يعني أدركته الغيرة، ليش فلان وأنا لا، لكن في نفسه ما خرجت. أما الغبطة، أنت ما عندك شعور سلبي تجاه صاحب النعمة أبدا، بس تقول يا ليت لي مثل ما، بس ما عندك شعور، لا أنت متغيظ عليه ولا قلبك يأكلك منه، ولا أنك أنت تريد زوال عنه، ولا تكرهه، ما تبغضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن إرسال مصاحف الدولة الإسلامية ليوضع في المساجد أو تزيع على الناس؟ اي نعم طبعا، هذه من الطاعات والصدقات العظيمة، كل ما هو يعني ما بقي المصحف في المسجد يستفاد منه، فهذا يؤجر الذي وضعه. كانت لي قريبة، هناك من قال إنها حاسدة حتى بدأت تمرض ويتهيأ لها أمور ليست موجودة، تتجنب نظر الآخرين خوفا أن تحسده، فهل يأثم من كان السبب في وصولها لهذه الحالة؟ نعم ممكن، يعني أحيانا واحد يمارس على غيره ضغطا نفسيا وحصارا نفسيا يوقعه في مرض نفسي، في ناس تخصصهم في الاضطهاد الآخرين وأذيتهم لدرجة أنه يشككوا بنفسه ويجعله مريض نفسي، يتحول لمريض نفسي. قد يكون هذا الشخص أحيانا أب يعني ظالم في البيت، قد يكون مدرس ظالم في الفصل، قد يكون يعني قرين في فصل دراسي ولا جامعة ولا كلية ولا كذا زميل في العمل، قد يكون يخلي يعني يبقى يعني يوسوس ويضغط ويحاصر يعني يمارس أساليب نفسي تؤدي إلى إرهاب نفسي للآخر، وأن يسقط في مرض نفسي أو يتحول تحت الضغط، وقد يتآمر مجموعة في العمل على شخص ويمرضوه نفسيا، ممكن يتآمروا عليه مجموعة ويبقوا في حصار له كلام كل يوم كل يوم حتى يمرض نفسيا. فيه موجود هذا في المجتمع. وليش الظلم ظلمات؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظلموا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لأن هذا ظلم، هذا إنك يعني تعمل من الأعمال والكلام والمؤامرات والكيد والكذب حتى يمرض، هذا يقع. هل ممكن أن يكون أحد الأهرامات هو الصرح الذي أمر فرعون هامان أن يبنيه؟ الله أعلم، الله أعلم، لا أدري. هل يجوز الصلاة داخل بنك ربوي؟ أيوة، لأن البقعة أصلا طاهرة ما هي مغصوبة، لكن المكان قذر معنويا، يعني نجس معنويا ما هو نجس حسيا، فالصلاة فيه صحيحة من جهة يعني إنها يعني مجزئة، نعم، لكن إنها مكان طيب، لا والله ما هو طيب. لكن أحيانا قد يضطر الإنسان، قد يضطر يسدد فواتير مدري إيش كذا يطول به المقام، يعني قد يضطر. الفرق بين التقدير والرسالة والإرادة والمشيئة والحكم والقضاء. شوف، التقدير والقضاء قريب من بعض، يعني قدر وقضى. الإرادة والمشيئة قريبة من بعض. الرسالة الله عز وجل يرسل رسولا، يرسل عذابا، يرسل جنودا من عنده. الرسالة يرسل محتملة الأشياء كثيرة. الإرادة والمشيئة متقاربة والحكم والقضاء متقارب، بس عندنا إيش؟ الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والقضاء الشرعي والقضاء الكوني، والحكم الشرعي والحكم الكوني. حكم الله ببر الوالدين، لكن يمكن فلان يعق، حكم الله بموت فلان، خلاص يموت. ففي حكم كوني يعني لازم يصير، إرادة كونية إذا أرادها الله على شيء لازم يصير، مشيئة كونية إذا شاء الله شيئا لا بد أن يكون، ما في لا معقب ولا حد يمنع ولا يحول ولا ولا. الإرادة الشرعية مثلا، ذلك حكم الله يحكم بينكم. الحكم الشرعي، الإرادة الشرعية، القضاء الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى هذا قضاء الشرعي يريده من الناس يحبه، لكن بعض الناس يشركون، ما واقع في الأرض شرك، هذا قضاء شرعي. لأنه لو كان قضاء كوني إن الله قضى يعني كونا كما صار فيه في الواقع شيء مخالف أبدا. فلما قضينا عليه الموت، هذا إيش هو القضاء؟ هذا كوني، غير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكان أمرا مقضيا، خلاص مفروغ منه انتهى. كذلك الأمر، قل أمر ربي بالقسط، هذا أمر شرعي، لكن أمرنا لشيء إذ أرد أن نقول كن فيكون، هذا أمر كوني. هل إغباط المسلم لأخيه المسلم مرتبة من الحسد؟ يعني إذا قلت أنك تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده من النعمة دون أن تتمنى زواله عنه فلا بأس. أعرف أخت تحضر معنا الدروس والمحاضرات وأنا أحس أني أحبها لحرصها وتعلمها وأحسبها على خير، هل يجوز أن أخبرها بحبي لها في الله؟ تقول يعني علما أنها صاحبة بدعة من مذهب بدعي مبتدع، طبعا مبتدع ما يحب في الله بل تبغض البدعة في الله، لكن هل هذه فعلا كذلك؟ يعني ما دام تحضر الدروس والمحاضرات وكذا، طيب يمكن هي تغيرت، يمكن هي تنتسب إليهم بالاسم بس الحقيقة لا. ولذلك المفاتحة والمصارحة والمناصحة مهمة جدا، تعالي يا فلانة هل أنت كذا من طائفة الفلانية؟ هل تعتقدين فعلا بعقيدتهم؟ طب هل هي عقيدة صحيحة هذه العقيدة؟ طب خلينا نتناقش نتناصح وهكذا. اشتريت سيارة ولكن زايت على رجل لم يرد شرائها وإنما هو ناجش، ثم إذا أنكر هل يمضي البيع؟ يعني أنت ممكن تشتري، لكن إذا وجد ناجش لك الحق أن تطالب بالفرق، تقول أنا هذا زاد 100 ريال أو 1000 مثلا، 500 اللي هو، وهو لا يريد الشراء، وأنا اللي كنت قبله بكذا، أنا كنت قايل قبله بكذا وأنا أعلى واحد وهذا لا يريد الشراء، فتطالب بخيار الغبن في هذه الحالة. هل المسيح الدجال موجود الآن؟ نعم، هو مربوط في جزيرة من جزائر البحر، مقيد بسلاسل الحديد لا يستطيع الخروج، فإذا أراد الله أن يخرج غضب غضبة، يعني الدجال هذا، وخرج منها، إنما يخرج من غضبة يغضبها فيخرج على الناس. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ما صحة صلاة الحاجة؟ رواية ابن ماجه. صلاة الحاجة حديثها ضعيف، حديثها ضعيف. هل السحر والمس الشيطاني ودخول الجن داخل الإنسان أم مجرد وسوسة؟ كلاهما، يقع هذا ويقع هذا. ما حكم التأمين على الدعاء غير مباشر؟ قلنا يعني هو إذا كان يدعو لك، يدعو أنت معه وأنت عنده، يدعو بك، يعني مثل موسى وهارون، موسى يدعو وهارون يؤمن، يؤمن. أما واحد في الشريط دعوة أخرى، أدعو أنت بلسانك. ما حكم الإسبال؟ لا يجوز أن ينزل عن الكعب، عن الكعبين، ما أسفل الكعبين من زرفة في النار. ما حكم قول مبدع؟ لا بس، إبداع، مبدع، يبتكر، يعني عنده يأتي بأشياء ما هي تقليد للآخرين، لا، إبداع شيء جديد. يعني إذا ما هو في الدين، إذا كان في أشياء مفيدة طيب. أحد الإخوة تعرف على امرأة لها منصب كبير وساعدت المسلمين ومستعدة أن تقدم الكثير من أجل مصالحهم، ووعدت هذا الأخ أن تستمر في مد يد العون للمسلمين مقابل أن يفعل معها الفاحشة. لا والله، وش يعني عشان يسوي خدمات المسلمين يروح هذا يودي نفسه في داهية ويرتكب الكبيرة وينتهك الفرج المحرم ويسخط الله ويعمل العمل الذي هو فاحشة وساء سبيلا؟ وش، لا، خل إن شاء الله المسلمين بخير، وما هي أغنياء عنه، ولا يمكن أن يعني توصل إلى يعني نفع الآخرين بضرر دينه هو، بضرر دينه هو يرتكب الكبيرة. فرفض الأخ هذا العرض، فقال لها: يجب أن تنطق الشهادتين أولا. فقالت: أفعل، لكن ليست قناعة مني بالإسلام، فما رأيكم؟ علما أنها متزوجة من كافر في المحكمة. طيب، إذا هي الآن متزوجة، لازم يعني إذا كان هذا يريد الزواج منها، طيب إذا أسلمت خلص تعتد من زوجها الكافر وتخرج من عصمته، ويحكم لها القاضي بذلك أو من يقوم مقامك كمدير المركز الإسلامي، وبعد ذلك ممكن هذا يتزوجها بشرع الله والشهود وإلى آخره، والسلطان أو القاضي ولي من لا ولي له، خلاص يصير بعد ذلك ما هو زنا. هذه إذا نالت ما تريد خلاص، لا تنفع ولا تنفع المسلمين، يمكن ما يعني بس واحد ما يصير يعني مغفل. ما هي أقصى مدة لقصر الصلاة في السفر؟ 4 أيام فما دون. عندنا بأوروبا مكان نتخذ مسجدا مع أنه بناية عادية يبيعون فيها مأكولات وملابس ومداخيل لصالح المسجد لشرائه فيما بعد، هل يجوز هذا البيع في هذا المركز المتخذ مسجدا؟ نعم، لأنه يظهر إلى الآن أنه مصلى وليس بمسجد. متى يصير مسجد؟ إذا أوقف وخلي الناس للصلاة فيه، ترك الناس، فتح للناس للصلاة خلاص. لكن الآن هذا يقول لسه ما شري، نبغى نشتري ونسوي مسجد، نبغى نشتري ونسوي، لسه احنا الآن نصلي فيه بس مصلى. فلو في بيع في الطوابق الأخرى والأماكن الأخرى ما في مانع. بس المرأة الأجنبية بغير قصد ولا شهوة، هل ينقض الوضوء؟ الراجح أنه لا ينقض الوضوء. هذا جزاه الله خير فقط الدعاء. نسأل الله لنا وله ولأخينا ولإخواننا جميعا والحاضرين الهداية والثبات والتوفيق في دين الله تعالى. يقول: في بعض الغرف لتعليم القرآن للأخوات، حيث أن تغلق الغرفة للأخوات فقط دون الرجال، أرى أن الأخوات يعلمهن أخت مثلهن، والمرأة الشابة إذا كانت تريد أن تقرأ أمام شيخ أو حتى لو في الإنترنت لازم تحسن صوتها. هو التجويد كذا، طيب تجويد هو تحسين الصوت بالقرآن، وهذه امرأة شابة. إذا كان العلماء كرهوا إلقاء السلام على المرأة الشابة، خلاص ما تضطر ترفع صوتها بالسلام ولا سلام، كيف عاد الآن تأتيك بالآيات والآذة ومجودة وحسنة وصوت؟ يعني في أشياء ترى ينبغي نتورع عنها، وإلا ما صار يعني أين الورع؟ طيب أين الورع؟ هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد.